يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الدرس الخامس: أساليب الوحي إلى نبينا الكريم صلى الله عليه وآله. تقدم في الدرس السابق أن الوحي الذي في معناه اللغوي هو الإعلام السريع الخفي على سبيل الرمز والإيماء، إنما يتحقق بمعناه الاصطلاحي يعني معناه القرآني بثلاثة أمور: إما أن يكون إلقاء في القلب، وإما أن يكون كلاما من وراء حجاب، وإما أن يكون بإرسال ملك، كما هو مفاد في سورة الشورى في قوله تعالى: ما كان لبشر أن يكلمه الله، يعني ما يوجد طريقة يتحدث فيها تبارك وتعالى، لكن تبقى هذه يعني نخليها في أذهاننا، حديثه مع البشر ليس حديثا لفظيا، ليس حديثا لفظيا، وإنما هو هذا ما يؤدي المعنى، ما يوصل المعنى إلى المتلقي، إلى السامع، إلى المتكلم معه. عموما المعنى يؤدى، المعنى تأدية المعنى تسمى كلاما. هذا الكلام يمكن أن يكون من خلال الوحي، ويمكن أن يكون من وراء حجاب، ويمكن أن يكون بإرسال ملك. قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. إذن هذه الطرق الثلاث هي الطرق التي يؤدى بها الكلام الإلهي. واحدة منها، طبعا هذه الطرق يعني بالمعنى العام، بالمعنى العام نسميها وحيا، كل هذه الطرق تسمى وحيا، يعني يجمعها عنوان الوحي. ولكن هذا الوحي على أنحاء نحو منه يسمى ماذا؟ يسمى الوحي، فلنسميه الوحي بالمعنى الأخص. هذا الوحي بالمعنى الأخص كما يكون بالهداية التكوينية التي تقدم وتحدثنا عنها بأنها يجعلها حركة غريزية للمخلوق، كما في إيحائه تبارك وتعالى إلى النحل: وإذ أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فنفس هذا التوجه الغريزي ماذا يسمى؟ يسمى إيحاء. وكذلك يمكن أن يسمى الإلقاء في الروع الذي نعبر عنه بالإلهام، أيضا يسمى وحيا عندما يتحدث عن إيحائه تبارك وتعالى إلى أم موسى: أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. هذا ليس كلاما لفظيا، وإنما هو إيحاء ألقاه في روعها. وهذا الإلقاء في الروع هو عبارة عن كلام فهمت منه أم موسى عليه السلام معنى على ضوئه تفاعلت معه، مع هذا الكلام. عموما الذي نريد أن نتحدث عنه الآن حقيقة الوحي الإلهي مع الأنبياء على وجه العموم، ومع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله على وجه الخصوص. ما هي الطريقة التي كانت تؤدى بها المعاني إلى النبي صلى الله عليه وآله؟ القرآن ألفاظه ومعانيه ملقاة منه تبارك وتعالى، ملقاة إلى النبي صلى الله عليه وآله. على أي وجه؟ على وجه الإيحاء، الكلام من وراء حجاب، أو أنه بتوسط الملك الذي هو جبرائيل. عموما نحن عندنا ثلاثة أنحاء يؤدى بها الكلام الإلهي، كلامه تبارك وتعالى. لكن بخصوص كلامه مع الأنبياء، لا أنه عموم الكلام كما في كلامه مع النحل أو مع أم موسى أو مع غيرهما من الملائكة أو البشر. عموما الآن عندما نأتي لوجوه نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وآله، فإنه قد ورد ما يفسر ذلك على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يأتيه الوحي في المنام، يعني في حال الرؤية يأتي إليه المنام. القسم الثاني أن يأتيه الوحي مباشرة من قبله تبارك وتعالى حتى من دون توسط ملك. والقسم الثالث لا، مع توسط الملك الذي هو جبرائيل. أما تفصيل ذلك، تفصيل هذه الأنحاء الثلاثة، القسم الأول كان في بداية البعثة النبوية، يعني في بداية الإيحاء إلى النبي صلى الله عليه وآله، أنه كان يرى في منامه ما كان يراه إبراهيم عليه السلام. طبعا احنا نأسس هذه القضية. أولا، رؤية الأنبياء ليس كرؤية البشر، ولذلك أحكامها تختلف عن أحكام البشر. نحن كبشر قد يكون في ما نراه في المنام يكون صدقا، وقد يكون غير ذلك، ولذلك عبروا عنها بأنها أضغاث أحلام. أضغاث يعني مجرد خليط. زين، عندنا في الروايات كثير حديث عنها، لكنه ليس موضوعنا الآن. الموضوع هو أنه ما هو الوحي الذي يلقى إلى الأنبياء في المنام. لكنه القرآن يتحدث عن رؤيا إبراهيم عندما يقول يا بني إني أرى في المنام. انظروا إخواني، وين يرى؟ إني أرى في المنام أني أذبحك. هذا من ناحية إبراهيم عليه السلام يتحدث عن رؤية هو رآها. أما شوف الجواب من ناحية إسماعيل الذي هو نبي عليه السلام أيضا، والنبي معصوم لا ينطق عن الهوى، ماذا قال؟ يا أبتي افعل ما تؤمر. إذن يوجد أمر. رؤية إبراهيم عليه السلام التي هو عبر عنها بأنها رؤية، ماذا عبر عنها إسماعيل عليه السلام؟ عبر أنها أمر، افعل ما تؤمر. ولا يوجد أمر لإبراهيم عليه السلام إلا الله تبارك وتعالى. إذن رؤياه كانت وحيا، وهذا الوحي رؤياه كانت وحيا وهذا الوحي عبارة عن أمر إلهي لإبراهيم عليه السلام. الإمام الباقر عليه السلام كان يقول وأما النبي فهو الذي يرى في منامه نحو رؤيا إبراهيم عليه السلام. هذا النبي يشوف بالرؤية ونحو ما كان، هذا محل الشاهد، ما كان رأى رسول الله صلى الله عليه وآله من أسباب النبوة قبل الوحي. يعني هو قال بأن ما يراه النبي وحي، والآن قال من أسباب النبوة قبل الوحي. إذن يوجد عندنا نحوان من الوحي، الوحي الذي هو وحي النبوة الذي هو كرؤيا إبراهيم عليه السلام، ووحي آخر بعد ذلك يقول عليه السلام بعد ذلك ونحو ما كان رأى رسول الله صلى الله عليه وآله من أسباب النبوة قبل الوحي حتى أتاه جبرائيل عليه السلام من عند الله بالرسالة. إذن يمكن أن نقول أن هنالك نحوين من الوحي. النحو الأول هو وحي النبوة، والنحو الثاني هو وحي الرسالة. يعني النحو الأول هو الوحي الذي يوجب ارتباط النبي صلى الله عليه وآله بما هو إنسان، يوجب ارتباطه بالملأ الأعلى. يعني يكون هنالك ارتباط روحي، ينكشف له الملكوت، يرتبط بذلك العالم كما هو الحاصل لنبينا صلى الله عليه وآله في ليلة البعثة، كما هو الحاصل له في ليلة الإسراء، لأن هنالك تداخل بين ليلة الإسراء وليلة البعثة. فبالتالي هذا الذي يحصل له من الانكشاف لذلك العالم يسمى وحي النبوة، مجرد ارتباط. أما وحي الرسالة فهو الذي بموجبه يكون مبلغا لأحكام الله تبارك وتعالى. إذن من هذا نستخلص أن للوحي استعمالان: الاستعمال الأول وحي قبل البعثة، والاستعمال الثاني وحي بعد البعثة. والذي قبل البعثة هو اتصال روحي على نحو الرؤية التي رآها إبراهيم عليه السلام في منامه، وهي أوامر إلهية له كما في تعبير إسماعيل عليه السلام. والثاني هو الوحي الذي يكون بعد البعثة. الآن عندما نريد أن نتحدث عن ما بعد البعثة، نحن نتحدث عن وحي، عن قبل البعثة. قبل البعثة طبعا يمكن حتى هذه الرؤية، يعني بعد البعثة يمكن أن تتكرر، ولكنها رؤية رسولية، يعني ذات رسالة، مو مجرد اتصال بالملأ الأعلى. عندنا كثير من الأنبياء، حتى أن بعض الروايات تذكر عددا كبيرا، 124,000 نبي. هؤلاء لم يكونوا كلهم أصحاب رسالات. أصحاب الرسالات قلة، بل إذا اعتبرنا أولي العزم فقط هم أصحاب رسالات، فإنهم 5 فقط، والبقية كلهم أنبياء وظيفتهم هو مجرد أنه يتنبأ، وربما يكون داعيا إلى أهله أو إلى قومه فقط، ولا يتعداهم إلى غيرهم. عموما قبل البعثة لم يعهد. احنا جاي نتكلم عن الوحي الذي أنزل إلى النبي صلى الله عليه وآله، والذي من جملته القرآن الكريم، أنه قبل البعثة النبوية لم يعهد أن النبي صلى الله عليه وآله أنزل عليه شيء من القرآن بهذا المعنى. نعم، في سنة 6 للهجرة، في سنة 6 للهجرة، يعني طبعا بعد البعثة بكثير، يعني البعثة 13 سنة في مكة، ثم بعد ذلك في المدينة في السنة 6 من الهجرة، يعني تقريبا 19 سنة، رأى النبي صلى الله عليه وآله أنه سوف يدخل مكة فاتحا، وتحققت هذه الرؤية وفتحت مكة. عموما لكن قبل ذلك لم يعهد، لم يذكر يعني في الروايات ولا في الآيات ما يشير إلى أنه نزل عليه وحي إلهي بمعنى التبليغ وبمعنى الرسالة. بعد ذلك، يعني بعد بعثته، الآن بدأ الحديث. يعني كل ما كان قبل ذلك، إن شاء الله إحنا سوف يأتي بأنه نؤمن كإمامية بأن النبي صلى الله عليه وآله قد تكفل به أعظم ملائكة الله تبارك وتعالى منذ كان صغيرا، كما هو في كلمة أمير المؤمنين عليه السلام، إلى أن بلغ إلى زمان البعثة. من زمان قبل زمان البعثة كان يرى، وهذه الرؤية هي عبارة عن وحي إلهي يربطه بماذا؟ يربطه بالملأ الأعلى، ولكن لم يكن فيه نحو من أنحاء الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نعم، بعد ذلك، بعد البعثة، يعني من حين ساعة البعثة، يعني من حين نزول جبرائيل عليه في غار حراء وأمره له بأن يقرأ، بدأ نحو جديد من أنحاء الوحي الإلهي، طبعا والذي يمكن أن نستخلصه من القرآن، ويمكن أن نستفيده من الروايات، أن جبرائيل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وآله إما بصورته الأصلية، يعني جبرائيل كما خلقه الله تبارك وتعالى، وإما بصورة شاب من أجمل شباب الأنصار، يعني حتى أنه يقال كان أجمل إنسان في المدينة، كان يأتي على صورته جبرائيل. أما الصورتان الأوليتان، يعني التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وآله جبرائيل على حقيقته، فالأولى عندما هبط عليه بالوحي، يعني في غار حراء، والثانية عندما رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة ماذا؟ المنتهى. طبعا في هاتين الصورتين، يعني عندما ظهر جبرائيل في الصورة الأولى، عندما ظهر جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وآله ملأ أفق السماء من المشرق إلى المغرب، فتهيبه النبي صلى الله عليه وآله تهيبا بالغا. ثم بعد ذلك نزل جبرائيل بصورة الآدميين، فضم النبي صلى الله عليه وآله إلى صدره، فكان بعد ذلك إذا نزل على النبي صلى الله عليه وآله بصورة ماذا؟ بصورة بشر. المرة الثانية كان ظهوره بدعوة النبي صلى الله عليه وآله، النبي صلى الله عليه وآله هو الذي طلب من جبرائيل أن يريه حقيقته، يعني أن يظهر له على حقيقته التي يقول وهو بالأفق الأعلى. زين، بالتالي يعني رآه مرتين على حقيقته، والمرات الأخرى كان يراه بصورة من؟ بصورة دحية أو دحية، لكن لو هو بالكسر أصح، دحية ابن خليفة الكلبي. كان يعني هذا أوجب عند الصحابة بأنه جبرائيل هو دحية أحيانا. فالنبي صلى الله عليه وآله أمرهم بأن لا يدخلوا عليه إذا رأوا دحية عنده. هو كان جبرائيل يأتي سلام الله عليه بصورة دحية الكلبي ويدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يعني في صورة دخول دحية، في صورة رؤية جبرائيل، في هاتين الصورتين كان الوحي الإلهي من أي قسم؟ من القسم الثالث الذي في الآية الكريمة، إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، فكان من هذا القسم، من قسم إرسال الرسول، يعني سواء بصورته الحقيقية أو بتمثله بدحية الكلبي. أما النحو الثاني وهو الوحي المباشر، يعني ألا تكون هنالك واسطة، الذي هو الوحي بالمعنى الأخص، يعني الإلقاء في روعه، لكن مو إلهام. الإلهام مرتبة يعني أول مراتب الإيحاء تسمى إلهاما، يلقى في روعه، ولكن هذا النحو من الإلقاء هو أكبر من الإلهام، لأنه كلام حقيقي منه تبارك وتعالى مع النبي صلى الله عليه وآله، وإن لم يكن بالألفاظ. الشيخ الصدوق يروي رواية في كمال الدين وتمام النعمة، يذكر فيها حقيقة الوحي الذي كان يراه النبي صلى الله عليه وآله، طبعا بدون واسطة، ما توجد واسطة، بالمباشرة حديث منه تبارك وتعالى مع النبي صلى الله عليه وآله. حتى يعني في بعض الأشعار يقولون بين المحبين سر ليس يفشيه قلم ولا قول للناس يحكيه. شايفين أحيانا نقول لغة العيون، تنظر إلى شخص أنت تقرأ في عينه كلاما كبيرا كثيرا، أما غيرك فيرى الأمر جدا جدا طبيعي. هذا الذي نسميه بلغة العيون. لغة العيون أيضا من اللغة، نعبر عنها بأنها لغة، يعني تؤدي معاني تصل إلينا عن طريق لغة العيون. هاي مجرد التبادل بين النظرات. هاي فيها حديث، تقول فلان اليوم يعني وجهه يتكلم عن فد شيء، طبعا احنا ما جاي نقول هذا وحي، لا هو يعني تقريبي للوحي، انه نفس النظر، نفس تقاسيم الوجه، هذا يستكشف منه كلاما، ادى كلام. يعني شوف مثلا نبات، انت من تغضب على واحد تنظر له بعينين هكذا جاحظتين، فهو يشعر بالخوف. هذا الخوف من اين جاء؟ من هذه النظرة. هاي النظرة ايضا نسميها كلام. يعني وفي العينين ثم هوى دفين، وندفع بالتجمل ضغن قوم، وحبك في فؤادي ما يبين، ما يظهر للناس. ولذلك بين المحبين سرا، ومن هنا قالوا الحروف المقطعة في القرآن الكريم هي من الأسرار الإيحائية بين المرسل الذي هو تبارك وتعالى، والرسول الذي هو النبي صلى الله عليه وآله، والتي لا يعلمها حتى المرسل به الذي هو جبرائيل، ما يعرف حقيقة هذه الحروف. فالشيخ الصدوق يروي رواية عن الإمام صلى الله عليه صلوات الله عليه، يقول إنه كان صلى الله عليه وآله إذا كان بين أصحابه فيغمى عليه وهو يتصبب عرقا، هي من شدة الوحي، يتصبب عرقا فإذا أفاقه. شوف أخوان التعبير بأفاقه، لأنه كان مغمى عليه، قال يعني هو صلى الله عليه وآله، قال الله كذا وكذا، وأمركم بكذا ونهاكم عن كذا، قال وكان يزعم أكثر مخالفين، يعني غير أهل البيت عليهم السلام، إن ذلك كان عند نزول جبرائيل. شوفوا، فسئل الإمام الصادق عليه السلام عن الغشية التي كانت تأخذ النبي صلى الله عليه وآله، أكانت عند هبوط جبرائيل عليه السلام؟ فقال أن جبرائيل كان إذا أتى النبي صلى الله عليه وآله لم يدخل حتى يستأذنه. طبعا عندنا بالروايات حتى ملك الموت عندما جاء والشخص الوحيد. هاي إخواني شوفوا عظيم المنزلة، هاي تنفعنا كثيرا. يعني المنزلة التي هي للنبي صلى الله عليه وآله، ومن الليل فتهجد به عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. شوفوا أخواني هذا المقام المحمود الذي نحن في تعقيبات الصلاة نقول اللهم آتي محمدا الوسيلة والفضيلة. الوسيلة درجة واحدة لشخص واحد لا ينازعه فيها أحد، هذه الدرجة مقام محمود يغبطه به الأولون والآخرون. هذه الدرجة أعدت للنبي صلى الله عليه وآله. مكانته صلى الله عليه وآله، الوحي المرسل من الله سبحانه وتعالى الذي جبرائيل لا يدخل عليه حتى يستأذن، وكذلك ملك الموت المكلف بقبض الأرواح مأمور منه تبارك وتعالى، لأنهم لا يفعلون إلا ما أمرهم الله تبارك وتعالى، يفعلون ما يؤمرون ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كان عندما جاء إلى قبض روح النبي صلى الله عليه وآله استأذنه في الدخول حتى ملك الموت. ها خلينا نكمل الرواية، شوفوا ماذا يقول الإمام الصادق عليه السلام. أن جبرائيل كان إذا أتى النبي صلى الله عليه وآله لم يدخل حتى يستأذنه، وإذا دخل عليه قعد بين يديه. قعدة العبد، جبرائيل يجلس بين النبي صلى الله عليه وآله جلسة العبد. وإنما ذاك عند إنما ذاك من هو؟ الإيحاء. هذا أخوان هذا محل الشاهد. وإنما ذاك يعني الغشية التي تأخذ النبي صلى الله عليه وآله عند مخاطبة الله عز وجل إياه بغير ترجمان وواسطة. هذا محل الشاهد، يعني الغشية التي كانت تأخذ النبي صلى الله عليه وآله. ذكرون هذه بالروايات عندنا عندما أحيانا ينام على فخذ أمير المؤمنين عليه السلام وتأخذ هذه الغشية، هو عبارة عن حديثه تبارك وتعالى معه صلى الله عليه وآله من دون ترجمان من دون واسطة. هذه الحالة حالة الغشيان لرسول الله صلى الله عليه وآله هي الحالة الغالبة، يعني مو الغالب كان ينزل جبرائيل، وإنما الغالب هو الإيحاء المباشر له صلى الله عليه وآله. إذن الوحي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله نقسمه هكذا: قبل البعثة بعد البعثة. قبل البعثة كانت عبارة عن رؤية صادقة، أما بعد البعثة إما بتوسط جبرائيل والذي رآه مرتين على الحقيقة وبقية المرات على صورة دحية الكلبي، وإما وحي ماذا؟ وحي مباشر. طبعا من المسائل المهمة ستقولون شيخنا شنو علاقة يعني الوحي بالتفسير، يعني هذا يعني نقدر نسميه بحث تاريخي بحث ثقافي؟ لا، هذه من العناصر ومن القواعد المهمة في التفسير. يعني أولا نعرف ما هو الوحي، طريقة كلامه تبارك وتعالى مع الأنبياء. يعني عندما نأتي إلى هذه الآية: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. كلمه ربه يعني كيف كلمه؟ هذا بهذا الكلام. وناداه من داخل الشجرة: أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. ناداه يعني بكلام عندما نأتي لبحث الوحي نقول الوحي منحصر في ثلاثة، إما وحي بمعنى الإلقاء، وإما بتوسط شيء أو من خلال الملك. فبالتالي بعد ما يجي إلى بالنا كمفسرين كباحثين أن الكلام هو كلام لفظي. زين، بعد من المسائل المهمة التي نرتبها على الوحي أنه توجد مسألتان مهمتان. المسألة الأولى، كيف عرف النبي صلى الله عليه وآله أنه مبعوث بالرسالة؟ لأنه تذكرون سابقا في الدرس السابق قلنا بأن الوحي بالمعنى اللغوي هو مجرد هذا الإلقاء، هو هذه الحركة السريعة. الشياطين أو أيضا عبر عنهم القرآن أن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، فأيضا نفس كلام الشيطان، فعل الشيطان يسمى إيحاء. كيف ميز النبي صلى الله عليه وآله بين وحي الشيطان وبين وحي الرحمن؟ لماذا لم يشك صلى الله عليه وآله بأن هذا وحيا شيطانيا؟ ربما يكون وحيا شيطانيا على أقل تقدير، لماذا جعله وحيا رحمانيا؟ هذا البحث الأول. البحث الثاني، هل يمكن أن يخطأ النبي صلى الله عليه وآله في ما يتلقاه من وحي أو لا؟ بالتالي هل يمكن أن نقول بأن هذه الآيات، بعض هذه الآيات تلقاها النبي صلى الله عليه وآله تخيلا مثلا؟ حاشاه صلى الله عليه وآله، يمكن أن يقع أو لا؟ يوجد خلاف عند المفسرين عند المؤرخين أنه، شوف أخوانها مسألة مهمة، إحنا عندنا يوجد نزاع كبير بأنه أول ما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله رجع إلى بيت خديجة قال زملوني، ها، وأنه كان خائفا كان مرعوبا حتى قالت له خديجة رضوان الله عليه سوف أرسلك إلى ماذا؟ إلى ابن عمي ورقة بن نوفل، وخفف عليه. هاي يعني هل يمكن أن تقبل في ضوء الوحي الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وآله أو لا؟ هاي مسألة. المسألة الأخرى مسألة الغرانيق في سورة النجم، هناك يتحدث يقول أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. هذه ثلاثة أصنام كانت موضوعة على الكعبة، العرب كانت تسميها بنات الله، ويقولون بأن هذه البنات سوف تشفع لنا فيقدسونها، اللات والعزة ومناة. فالمفسرون ماذا من العامة ينقلون بأن النبي صلى الله عليه وآله عندما قرأ هذه الآية ماذا قال؟ أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وأن شفاعتهن لترتجى. زين، فبالتالي هذه الزيادة تلك الغرانيق العلا وأن شفاعتهن لترتجى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصور أنها وحي، فاختلط عليه الأمر، حاشاه صلى الله عليه وآله، فكان يقرأها مع بقية السورة، وكان الذي يستمع إليه جملة من المسلمين وبعض المشركين، فسجدوا جميعا عندما أكمل السورة، لأنه في سورة النجم توجد سجدة، فسجد الجميع لهذه السورة. لماذا؟ لأن المشركين قد فرحوا بأن القرآن قد ذكر آلهتهم، وبالتالي انتشر هذا النبأ عند المهاجرين في الحبشة، ولذلك رجعوا إلى أرض مكة. ويقول بأنه هذه أمنية كان يتمناها النبي صلى الله عليه وآله أن يجتمع قومه، والآن قد اجتمعوا. زين، نزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله، طبعا لحدنا هذه الرواية عامية لا توجد عندنا هكذا رواية نحن. نزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله قال اعرض علي السورة، فجعل النبي صلى الله عليه وآله يقرأها حتى أتى إذا بلغ الكلمتين، يعني هاي يعني تلك الغرانيق العلا. جبرائيل قال له مه، يعني كفى، من أين جئت بهاتين الكلمتين؟ فتندم رسول الله صلى الله عليه وآله وقال إنه أتاني آت في صورتك، يعني في صورة جبرائيل، فألقاها على لساني. فقال جبرائيل معاذ الله أن أكون أقرأتك هذا. فبالتالي تبرأ جبرائيل منها. إذن الذي ألقاها هو شيطان، هذا لا يمكن قبوله. لماذا لا يمكن قبوله؟ طبعا تبعا لأئمة أهل البيت عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله بما أنه مبعوث من قبله تبارك وتعالى فهو بالرعاية الإلهية، وإذا كان بالرعاية الإلهية لا يمكن أن يكون في معرض الشيطان. وأنتم تذكرون يعني في بداية يعني الحوار بين الله تبارك وتعالى وبين الشيطان، الشيطان أقسم فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. رب العالمين رد عليه فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين، وفي نفس الوقت ماذا قال؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. والنبي صلى الله عليه وآله قطعا من عباده، ومن عباده ماذا؟ المخلصين. وكذلك في قوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يعني أنت في حرزنا في كنفنا في ساحتنا، لا يمكن أن يصل ماذا؟ أن يصل إليه سوء الشيطان. ونحن نؤمن بقاعدة اسمها قاعدة اللطف. هاي قاعدة اللطف، يعني كل ما يوجب التوفيق للطاعة والبعد عن المعصية فالله سبحانه وتعالى لطيف بعباده فيثبتها لذلك. وحيث أن غرض البعثة هو هداية الناس، فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله ممن يختلط عليه الحق والباطل والهدى والضلال، كيف تؤدى البعثة والغرض منها؟ ولذلك قال تبارك وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، هذا تقول. وكذلك في قوله تعالى إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، هو النصر على الشيطان أول النصر طبعا. وهاي القضية ظهر قضية يعني تاريخية قديمة حتى في زمن الإمام الصادق، ولذلك تجدون بأنه زرارة يسأل الإمام الصادق عليه السلام يقول كيف لم يخف رسول الله صلى الله عليه وآله فيما يأتيه من قبل الله أن يكون مما ينزغ به الشيطان، يعني شلون رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان يتخوف بأن بعض الذي يأتيه من الشيطان؟ فقال له الإمام الصادق عليه السلام إن الله إذا اتخذ عبدا رسولا أنزل عليه السكينة والوقار، فكان الذي يأتيه من قبل الله مثل الذي يراه بعينه، بعد يراه كأنه بالحقيقة. زين، وكذلك يعني الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، هذه الكلمة التي قلت لكم بأن هناك كلمة لأمير المؤمنين، يقول عليه السلام ولقد قرن الله به، يعني بالنبي صلى الله عليه وآله، من لدني أن كان فطيما، يعني من هو صغير، أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم، ليله ماذا؟ ليله ونهاره. طبعا هاي المكارم الأخلاق حتى عرف بالصادق الأمين، يعني في قوم واضح يعني كيف كانت حياتهم، ولكن مع ذلك عرف عندهم بالصادق الأمين، لأن هذه هي أخلاقه، فبالتالي هو قرين أعظم ملك من ملائكته تبارك وتعالى. تتمت الكلام تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نرجو أن لا تنسونا من الدعاء.